السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة مواد الفضائية، ألتقي بحضراتكم على خير في هذا اللقاء. يسعدني ويعني يشرفني الحقيقة أن أناقش مع في هذا اللقاء قضية من أخطر وأهم القضايا التي نعاني منها في مجتمعنا وفي كل المجتمعات للأسف الشديد، والتي لا ينبغي أن تكون في مجتمع يسمع فيه الأذان 5 مرات في اليوم والليل وما وهو يجمع الناس ولا يفرقهم. ما الذي جعل الناس يتشددون ويتعصبون ويتشاجرون وربما يتقاتلون حول قضايا تافهة هي من فتات الدنيا وهي مما يعني يثلم عقيدة المسلم وما إلى ذلك؟ قضية التعصب من أخطر القضايا وأسوأ الأخلاق التي ابتليت بها المجتمعات المسلمة. العجيب أن أحد علماء الأزهر الشريف وأحد المتخصصين والمحققين في علم الحديث، وهو علم من العلوم الصعبة التي تأخذ عمر الإنسان وتحتاج إلى عمر فوق عمري، أسأل الله أن يبارك في علماء الحديث وعلماء الإسلام عموما وفي علماء الأزهر الشريف يا رب العالمين، أن يعني تأخذ هذه القضية وقت وجهد أحد هؤلاء العلماء فيفرد لها كتابا خصيصا باسم التعصب. كيف رأى هذا العالم الجليل هذه القضية؟ ما الذي شغله حتى يكتب فيها كتاب ومجلد كبير؟ وما الذي دفعه لمعالجة هذه القضية وكيف عالجها؟ أسأل الله أن ييسر لنا الوقت لمناقشة هذه القضية مع أحد علماء الحديث الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور عماد الدين عيسى الذي أتشرف به. مرحبا فضيلة الدكتور، منورني. ليس جديدا أن أقول إني أحبك في الله وأسعد دائما بجلوسي بين يديك متعلما قبل كل شيء. كتاب التعصب الحقيقة حضرتك أهديته لي وأنا تعجبت كلما قرأت هذا الاهتمام بهذه القضية، لماذا؟ وده اللي أنا قلته في المقدمة، في هذه المقدمة، ما الذي يأخذك من عالم الحديث والتحقيق وهو عالم صعب يأخذ الجهد والعمر وسهر الليالي إلى قضية ربما بعيدة عن هذا التحقيق، قضية تعتبر فكرية أخلاقية اجتماعية وهي قضية التعصب؟ تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هو الحقيقة هذا الكتاب له قصة معي، وهي أنه وقعت بعض الأحداث وكان ما كان من الخلاف بين المسلمين في أحداث الحقيقة مرت بمصر وبالعالم العربي والعالم الإسلامي عموما، فوجدت الناس الحقيقة كثيرا منهم قد خرج عن السياق ووقع التراشق والسباب وانتشرت الشتائم، وأصبح العلماء بعدما كانوا فوق السحاب أصبحوا في وضع دون في نظر كثيرين من الناس، وكان هذا الأمر الحقيقة بنظرة خاطئة غير صائبة، لأنه لما تقع النوازل عند المسلمين لا بد أن يسكت عامة الناس وأن يقوم لها العلماء، العلماء الربانيون، العلماء المصلحون، العلماء المؤهلون يقومون بالنظر في النوازل الجديدة. وعلماؤنا هم أولو الأمر فينا، حتى في الآية التي قال الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال المفسرون إن أولي الأمر هنا هم الأمراء والعلماء، فالعلماء يقودون الدنيا والدين والأمراء يقودون الدنيا والناس. فإذا مفترض أنه إذا وقعت محنة أو نزلت نازلة أو كان ما كان من المواقف الصعبة الشائكة، فإنه لا بد أن يسكت الصغار وأن يتكلم الكبار وأن نترك المجال فسيحا لأهل العلم والمشتغلين بالعلم. فالحقيقة لما وقعت هذه الخلافات وانتشرت الأقاويل وبث بين الناس القيل والقال وبرز هذا الخلاف حتى أصبح الأمر في البيت الواحد يشق عصا الجماعة ويفصم ما بين الأخ وأخيه ويفرق بين الزوج وزوجه، وجدت أنه من الواجب علي أن أتعرض لهذه القضية، قضية التعصب، خاصة وأن علم الحديث وقواعد الجرح والتعديل وموازين دقيقة تعالج هذه القضية بدقة. يعني عندنا الروايات للمبتدعة في الصحيحين أو في غيرهما عموما في علوم الحديث، روايات المبتدعة وموقف علماء الحديث منها، هل تقبل هل ترد؟ والعلماء هنا يعملون يغلبون جانب المصلحة على جانب المفسدة، يقولون له بدعته ولنا حديثه، طالما أنه صدوق في الحديث، وإن كان الكلام في بعض المعتقد أو في وقوع في البدعة أو نحو ذلك، فإننا ننحي في علم الحديث البدعة جانبا إلا ما كان من حديث يقوي بدعته، كحديث مثلا الرافضي في آل البيت. وأحيانا يأتي حديث الرافضي في مدح آل البيت كحديث مثلا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن علي، قاله أو من رواته أظن مين ابن ثابت أحد الرواة معروف بالغلو في التشيع، لكن حتى هذا الحديث وإن كان في سياق بدعته إلا أننا نعرضه على الموازين الدقيقة العلمية فنجد أن هذا الراوي وإن كان منكر الحديث مردود الحديث الذي يتعلق بآل البيت، إلا أن هذا الحديث يأتي في سياق صحيح ويأتي في مسار معتدل ولا يغلو ولا يذهب ولا يشط به المزار هنا أو هناك.
وهذا دقة في الإنصاف، دقة يعني دقة. يعني بنعتبر في هذه في هذا السياق نعم. صاحب صنعة نعم. وصنعة نعم. جيدة، فننتقي نعم. منه صنعته بعيدا عن معتقده أو بدعته نعم. وما إلى ذلك نعم. وهذه من دقة نعم. يعني علماء الجرح والتعديل والفرز نعم. العلمي المنصف الحقيقة نعم. يعني.
علماء الحديث موازين دقيقة للغاية وأي حد يدخل في الحديث عادة يعني في العادة وفي الغالب لا بد أن يتشرب بمشربهم وأن ينسج على منوالهم وأن يصبغ بصبغتهم، فتجد المفترض أن يكون دقيق النظر، يكون دقيق للمعايير، قيم الموازين، يقيم بين الناس الأمر بالقسط، إذا قال عدل كما قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، فعادة. لكن طبعا قد يخرج عن هذا السياق بعض الناس، وكما رأينا في عندنا مثلا في بعض رواة الحديث قدرية ومرجئة رافضة إلى غير ذلك، لكن هؤلاء ليسوا بكثرة كافرة وليسوا من السواد إلى جنب السواد الأعظم قلة قليلة.
نعم، قضية التعصب قضية اجتماعية يمكن بتبرز أو المصطلح ده بيتردد في حياة الناس في مجال تافه ربما موضوع كرة القدم، يعني
نعم.
يتقاتل الناس وتعصبوا بين الحياز للنادي ده وللنادي ده، لكن رأيناها أيضا بين بعض الدعاة وبين الأتباع للشيخ الفلاني والعلاني. أنا لا أريد أن أجدد الجروح، نحن في هذه القناة توجهنا يعني وهذا ديننا وديداننا وما ندين الله تبارك وتعالى به أن نجمع شمل الأمة على ما اتفق عليه وهو كثير كثير جدا، وما يعني زي ما بتقول القاعدة الأصولية ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال كما يقال، يعني عندنا أشياء تجمعنا دائما على الأصول الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل، لكن ما الذي يترتب على وجود خلق، وعايز أسأل حضرتك هل هو خلق سلوك ولا وراء معتقد وما إلى ذلك، قضية التعصب ما الذي يترتب، ما هي الأثار التي تترتب عليها، طبعا الأثار السيئة في واقع الناس؟
نعم، هو الحقيقة قضية التعصب هي بتترامى وتذهب هنا أو هناك، أحيانا تكون سلوكا وأحيانا تكون شيئا يرثه المرء من البيئة التي يعيش فيها من الشيخ أو من الطالب أو من المعلم أو من الصاحب والصديق أو من البيت إلى غير ذلك،
يرثه وقد يورث، يعني نعم. يعمل زي يعني شيخ على توريثه.
حضرتك ذكرت قضية نتطرق لها على عجالة وهي قضية مثلا تشجيع الكرة ونحو ذلك، بتجد البيت كله عادة يشجع فريقا واحدا أو معينا والبيت الآخر يشجع فريقا آخر، قلما تجد البيت ينقسم على نفسه إلى فريق جماعة إلى فريق وجماعة إلى فريق كروي آخر
عادة، وسحيان بيكون يعني
هو قليل يعني نعم. فهو الأمر يعني أحيانا بيرجع إلى المواريث الأخلاقية والسلوكية حينما، لكن لو تكلمنا عن التعصب الديني أو التعصب المذهبي أو التعصب السلوكي أو الخلقي
وده الأخطر طبعا
هذا هو الأخطر، خاصة إذا دخل مدخل الدين فهو عادة بيكون منشأه رقم واحد الجهل، سببه الجهل، الجهل بقيمة الكنوز التي في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا لو ذهبنا ورجعنا إلى الوراء إلى عهد السلف الأوائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسس ويدقق في هذه القضية. يعني في مرة من المرات في إحدى الغزوات، في غزوة وفي قتال والدنيا في 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 يعني في معمعة الحرب،
وضع استثنائي يعني.
وحمي الوطيس والتقى الجمعان والصفان إلى غير ذلك. ومع هذا يقول سلمان الفارسي أو أحد الصحابة، يقول يرمي حربه ويقول خذها وأنا الغلام الفارسي، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت وأنا الأنصاري لكان خيرا. فحتى في مجال الجهاد الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا. وفي إحدى الغزوات لما قام أحد المهاجرين وكسع أي ضرب أنصاريا على مقعدة من الخلف، فقام رجل من الأنصار وقال يا للأنصار، وقام المهاجر يا للمهاجرين، وكادت أن تقع مقتلة عظيمة بينهما. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام
حتى ولو كانت الكلمتان مصطلحان، يعني مصطلحات قرآنية ووراءهما جهاد،
نعم،
هجرة ونصرة، يا للأنصار يا للمهاجرين، الكلمتين حلوين يذكران بكل خير، ومع ذلك الموطن الذي استعملت فيه هذه الأمور، ودي لمحة مهمة جدا، ليس موطنا، ليس سياقا صحيحا.
الداعي والغرض هو الذي حول القضية، الداعي والغرض والنية في هذا الأمر. فإذا الجهل هنا كما قلنا، والسلوك والمواريث الأخلاقية والسلوكية لها باع كبير في هذا الأمر.
لكن الأخطر فضل الدكتور من الجهل التأويل الفاسد،
نعم،
هذا أيضا يجر إلى تعصب وإلى مقتلة وإلى أشياء رأيناها عبر التاريخ.
الحقيقة أنا أفردت عنوانا سميته عصبية التأويل، لأن وقعت مناوشات كثيرة بين المذاهب في تأويل الألفاظ الحديثية والاستدلالية والعبارات، في تأويل أيضا المعتقد المعروف تأويل الأسماء والصفات إلى غير ذلك. وقعت حروب ومناوشات، وكانت الحرب الضروس بين بعض الفرق. يعني عندنا مثلا لما ظهر الرافضة، انظر ماذا فعلوا في المسلمين، فعلوا أفاعيل غير مقبولة وغير منطقية
والخوارج
حتى الآن، والخوارج الذين كفروا الصحابة وقتلوا الصحابة وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقتلوا من قتلوا من الصحابة وكفروا طائفة كبيرة.
يعني فتنة الإمام أحمد، فتنة خلق القرآن، أليست هذا من أيضا من التأويل الفاسد؟
نعم، من التأويل، لما المعتزلة أرادوا أن يحملوا المأمون على القول بخلق القرآن وأن يكون هذا الكلام من صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وجاء القاضي المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد الذي يدعى بأحمد الفتنة، وأوحى إلى المأمون، وكان المأمون قليل البضاعة في العلم. يعني الأمين المأمون معروف أنه كان، يعني في سيرة أبيه هارون الرشيد، أنه كان يذهب به إلى المعلم أو يأتي بالمعلم فيبكي فيتركه،
فلم يحصل من العلم ما يعصمه.
وكان
يعني
بيوت الخلفاء قديما تبنى يأتي بله بأعلم الناس، الكسائي الفراء، أعلم الناس في العربية، أعلم الناس في القرآن، أعلم الناس في الحديث، ويأتي إلى الحديث
المؤدبون وما إلى ذلك.
وكان بعض علماء الحديث كمالك رحمه الله رحمة الله عليه يمتنع من الذهاب كما عرض عليه الرشيد أو قيل أبو جعفر المنصور، وقال ابعث، فكان يذهب الأولاد ويجلسون في المجلس، وإن كان بينهم وبين الناس حائل لا بأس، المهم أنهم في أحد الناس يسمعون العلم. فكانت بيوت الخلفاء والأمراء قديما يعني لا بد أن ينشأ النشأ فيها على العلم، حتى إذا كان الخليفة خليفة وكانت قد وصلت إليه الأمور، صار عالما، صار فقيها، صار مجتهدا. الخليفة المنصور كان يخطب على البديهة، وكان معروفا بالعلم، وكان يطلب العلم. يعني أنا كنت بأقرأ بالأمس على بعض الناس أن الخليفة أبو جعفر المنصور ذكر في لفظ إفريقية جاءت في معجم البلدان لياقوت الحموي، فجاء بمن؟ بعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، أحد الرواة الضعفاء، وهو هذا الراوي معروف بالضعف يعني وسوء الحظ، وهو راوي حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله سبحانه وتعالى فهو أبتر، وهذا الحديث مدار الحديث على هذا الراوي عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي رحمة الله عليه. فالمهم يحكي عبد الرحمن هذا، يقول كنت أطلب العلم مع أبي جعفر المنصور، فذهبنا إلى بيتي مرة من المرات، فنادى عن الجارية ائتني بالماء، أتت بالماء، فأكلنا طعاما يسيرا، ثم قال هل عندك تمر؟ قالت لا. هل عندك كذا؟ قالت لا. هل عندك كذا؟ قالت لا. فكأنه وقع الحرج بينه وبين صاحبي ورفيقي في الدرب وفي العلم. فقال فاضطجع أبو جعفر وقرأ الآية عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال فلما ولي الخلافة ذهبت إليه وعرفت أني كنت صاحبا له في طلب العلم يعني في الرحلة. قال ففتح لي الباب فسلمت عليه ورحب بي، فقلت يا أمير المؤمنين، فقال لي ما تقول فيما كان من بني أمية وبيننا؟ قال ما وجدت في بني أمية، وجدت عندكم. قال كيف ذلك؟ قال جئت من ديار بعيدة، فما مررت إلا وجدت منكرا، فظننت أن هذا قد يكون لبعده عن أمير المؤمنين. فلما دنوت إذا الأمر أشد وأشنع. فقال ما تقول؟ وأطرق، فأشار إليه الربيع اللي هو الوزير، كان وزير المنصور مشهور، الربيع هذا مشهور جدا. فقال له الخليفة أعد عليه ما تقول. قال يا أمير المؤمنين، أما تذكر يوم أن كنا نطلب العلم وذهبنا وجئنا وذهبنا إلى بيتك فطلبت الطعام فأكلنا وشربنا الماء، ثم دعوت بي التمر فلم نجد، فبالفاكهة فلم نجد، بكذا فلم نجد، فتلوت الآية عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال فقد استخلفك الله، فما فعلت يا أمير المؤمنين؟ قال فأطرق أبو جعفر، يعني رمى ببصره إلى الأرض وسكت وكأنه استحى من نفسه أو فكر طويلا، فأطرق أبو جعفر طويلا. قال فأشار إلي الربيع أن انصرف، فانصرفت راشدا. فإذا كانت بيوت الخلفاء قديما أو كانوا طلاب علم. القصة هنا نستفيد منها أنهم كانوا يطلبون العلم وكانوا يرحلون هنا وهناك إلى غير ذلك
ويتأثرون بأحيان كلام العلماء.
كان هذا يعالج التعصب أحيانا، لأن العلم الجهل هو أدوى الأدواء في أمر التعصب. ولن تجد جاهلا عنده شيء من الأفق الواسع ولا المرونة ولا تقبل المذاهب والآراء ولا المناقشة ولا الطرح، يفتقد هذه الأمور. لماذا؟ لأنه بطبيعة الحال كل إناء ينضح بما فيه.
نعم.
فهو إناء فيه ممتلئ بالجهل، فلم ينضح بالفهم والعلم والتقرير والتحرير ونحو ذلك.
طيب، إذا كان التعصب يورث أيضا كخلق سيء، وقد يرثه طالب العلم من شيخه إذا كان الشيخ للأسف ضيق الأفق. يعني بعض الدعاء المشاهير رأيناهم يتكلمون في مسألة فيها آراء متعددة للعلماء فيقولها نصا قولا واحدا، مثلا النقاب فرض قولا واحدا، ربما هو يدين الله بهذا الرأي، لكن هل هذا الطرح أو هذا الكلام أو تصدير الرأي ما يؤمن به بهذا الشكل الحاسم، مش ده ممكن يورث التعصب؟ تلامذته لا يرونه أنه خطأ، ولا من الأمانة العلمية أن يفرد الآراء ويقول هذا كذا وكذا والأئمة قالوا كذا الجمهور كذا؟ يعني احنا نتكلم في التعصب الديني، وقد تكون في مسائل فرعية يتقاتل الناس من أجله، وحضرتك في الدعوة من سنين وتعلم ما أريد أن أقول. يعني
والحقيقة هذا الأمر يرجع إلى تربية هذا العالم ونشأته. العلماء الأئمة قديما كان الواحد منهم يربي تلامذته وطلاب العلم عنده على تحري الدليل. فكان مثلا الإمام أحمد يقول لا تكتبوا عني ولا عن الأوزاعي ولا عن الثوري ولا عن فلان وفلان، وخذوا من حيث أخذوا أو خذ من حيث أخذوا. الإمام مالك رحمه الله كان له مذهب في المسح على الخفين، حكى هذا ابن حجر في الجزء الأول من الفتح في كتاب الوضوء، ذكر حديث أظن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، فقال ابن حجر إن أصبغ بن الفرج المالكي هو أحد الأئمة من طلاب مالك، قال إن مالكا لا يرى المسح على الخفين ولا نجد في هذا مندوحا، فإن الحديث قد جاء به. فهذا ما تعلموه من مالك. الإمام أبو يوسف القاضي رحمه الله بعد وفاة أبي حنيفة، أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن تأثر بمالك إمام دار الهجر مالك بن أنس رحمه الله، فمحمد بن الحسن ذهب إلى مالك وحمل عنه الموطأ، ثم ترك طائفة كبيرة من المسائل التي تحملها عن أبي حنيفة. أبو حنيفة كان في العراق، وكان الحديث إذا خرج من الحجاز إلى العراق ذهب نخاعه كما يقال، يقول الزهري وغيره من علماء الحديث. يعني إذا كان الأسانيد فيها نظر في العراق، فكان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بطبيعة الحال ما يصل قليل من صحة الأسانيد المرويات بصحة بأسانيد صحيحة قليل، وبالتالي كان البضاعة كانت قليلة بطبيعة الحال. فبالتالي كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعمل اجتهاده فيما عنده من نصوص ودلالات وأحاديث ومتون وطبعا الآيات القرآنية إلى غير ذلك. فكان يرى المسألة فيتضح أن فيها حديثا قد غاب عن الإمام. فتجد الأتباع الذين جاءوا بعد ذلك يقولون هل يخفى هذا الحديث عن الإمام؟ نعم يخفى، إذا كان القضية الكبيرة قضية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة والزكاة إلى آخر هذه القضية، هذه القضية هذا الحديث كان غائبا عن أبي بكر، كان غائبا عن عمر رضي الله عنه، ورواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحتى ابن حجر في الجزء الأول أيضا في الفتح قال في هذا الحديث إن هذا دليل على أن السنة قد تخفى على أكابر الصحابة فضلا عمن دونهم،
وكانوا ينتظرون يعني حتى بعد تشهد أن رسول الله قال هذا. نعم. يستشهدون بعض الصحابة. نعم. من سمع من النبي. نعم. حديث ليس بالضرورة. نعم. من أخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه. نعم. وتيجي جابر حديث. نعم. جابر وهكذا يعني. نعم. هذا في زمن الصحابة. نعم. فما بالنا فيما بعدها. دكتور عماد. نعم. اسمح لي هاخد فاصل سريع. نعم. وارجع لهذه القضية المهمة من قضية التعصب وفي مقدمتها التعصب الديني من أخطر ما يترتب يعني عليها من تصرفات قد يعني
لا تحمد عواقبها
تذهب الأخضر واليابس يعني. نعم. فاصل سريع ونرجع لحضرتكم مرة أخرى. رجعنا لحضراتكم وبرنامج الملتقى وقضية التعصب التي هي قضية في منتهى الخطورة، سواء التعصب في داخل دائرة الدين والمتدينين والملتزمين والعلماء وطلاب العلم، أو تعصب لأي شيء أو حول أو أي رأي من الآراء أو لعبة من اللعب وما إلى ذلك. قضية خطيرة في حياتنا محتاجة معالجة ولا يعالجها إلا العلماء، وكما قلت في قبل الفاصل كتاب التعصب لضيفي العزيز فضيلة دكتور عماد عيسى من علماء الأزهر الشريف ومن علماء الحديث هو الذي أفرد كتاب عن هذه القضية. بجد الترحاب بحضرتك فضل الدكتور.
أهلا بكم وسهلا.
قلت كلام خطير فيما يترتب عليه وكله بالأدلة وكله بالعودة إلى قصص الأولين وما أحدثه هذا المرض أو هذا الداء التعصب من آثار سلبية حرمت الأمة وأخرتها كثيرا في مجالات عديدة لأنها خرجت عن نور الكتاب والسنة ومن ابتعدت عن بركات العهد الأول الذي كان فيه يسر وكان فيه يعني الوحيان الكريمان هما المستقى الذي لا ينبغي المسلم أن يشرب من غيرهما. من قلت لي قبل الفاصل حضرتك أن من أخطر ما تبتلى به الأمة بسبب التعصب هو سد باب الاجتهاد، ماذا يعني هذا الكلام؟
نعم هو الحقيقة سد باب الاجتهاد هذا كان في قرب القرن الخامس الهجري. معلوم أن المذاهب انتشرت والمدارس تأسست وبدأت تذهب المدارس في كل الأماكن، فكان في العراق الإمام أحمد رحمه الله مذهب الحنابلة ثم انتقل إلى بلاد الشام، كان الإمام الشافعي له المذهب القديم في العراق ثم رحل إلى مصر فأسس مذهب الشافعي أيضا هنا في مصر، وبعد هذا كان أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة كان في بلاد العراق وبلاد الشرق أيضا، وكان مذهب الإمام مالك رحمه الله في بلاد الحجاز له القدح المعلى والحظوة الكبرى، ثم انتشر أيضا في بلاد المغرب لأن تلامذته كأسد بن فرات وغيره انطلقوا إلى بلاد المغرب وحملوا هذا العلم علم مالك ونشروه هناك، حتى ابن عبد البر وغيره من الأئمة المالكية كانوا من بلاد المغرب.
نعم.
فالحقيقة هذه مذاهب ذهبت ألويتها في كل جهة من جهات الأرض، وكان أكثر تلاميذ هؤلاء الأئمة الأربعة على بصيرة وعلى نور وعلى نهج أسلافهم وشيوخهم وإمتهم الأئمة الأربعة المشاهير. ومعلوم أن الإنسان كلما اقترب من الضوء كلما ظهرت له الحقائق، وكلما أخذ من المشكات مباشرة كلما كان النور أصفى وأنقى، وكلما أخذ من رأس العين كلما كان الشرب صافيا وعذبا رائقا.
صحيح.
فهؤلاء من الله عليهم بذلك فأخذوا، فلم تعكر هذه القنوات والجداول التي أخذوا منها. أما بعد هذا لما جاء القرن الثالث والرابع والخامس بدأت الأمور تتشكل في يعني أشكال جديدة وتأخذ مناحي أخرى، وبدأ التعصب ويغلق باب الاجتهاد. تخيل، باب الاجتهاد هذا هو مفتاح العلوم، مفتاح العلوم. وبالتالي أقيمت الحروب لما ظهر ابن حزم رحمه الله كعالم جليل. ابن حزم طبعا تفقه في 26 من عمره، قصة شهيرة لما دخل في جنازة، وبعدين كان بعد كان قبل العصر فجلس، فقال له قائل قم فصلي تحية المسجد، فقام فصلى، ففرغ من الجنازة ورجع بعد صلاة العصر إلى المسجد، فقام يصلي، لما دخل المسجد تحية المسجد فقال له قائل هذا وقت كراهة اجلس، فاستحى من نفسه فذهب أظن إلى أبي محمد ابن أظن ابن فرحون أو نحو ذلك أحد مشايخه، قال ولزمت 3 سنوات فقرأت عليه الموطأ وكذا وكذا وتفقت به، ثم خرجت إلى المناظرة ويعني التعليم. فابن حزم تعلم كبيرا رحمه الله، ولما طبعا ابن حزم مولود يعني توفي 456 يعني في منتصف القرن الخامس الهجري تقريبا. في هذا الفترة كانت المعمعة على أشدها الحرب، حتى كان بعض العلماء من المذاهب الأربعة لا يعدون مذهب الظاهرية شيئا، بل ربما عدوه شيئا فريا، يعني كأنه منكر من القول وزور يعني. مذهب شاذ. حتى النووي الإمام النووي أحيانا كان يقول خلف الظاهرية ولا يعتد بإجماعهم، أو لا يعني كأنهم لا يخرقون الإجماع، مع أن داود الظاهري هذا إمام كان قرين الإمام أحمد رحمه الله وكان عالما جليلا. وابن حزم الظاهري هذا إمام واسع الفنون متعدد المعارف، الإمام الأوحد البحر العجاج الذي يعني ملأ الدنيا.
هو مذهبه كان فتحا يعني في 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 في, في عايز أقول في في عالم الفقه والاجتهاد، مش كده ولا يا دكتور؟
فعلا فعلا جدد ابن حزم تجديدا كبيرا، لكن هو العلماء أنكروا عليه سياسته في العلم. ابن حزم كان أبوه وزيرا وكان هو قارب ذلك أو كان كذلك، يعني كان وزيرا في بلاط الملك يعني. وبالتالي فهو حتى نفسه كتب في كتابه طوق الحمامة في الإلف والألاف، وهو كتاب ليس له نسج على في الوجود، يعني حتى كل المستشرقين يريدون أن يقولوا إن ابن حزم من أجل هذا كتاب طوق الحمامة في الحب، يعني في الحب ودرجاته وكذا وكذا، يقولون يريدون أن يقولوا إن أصوله ليست عربية. ليه؟ هذا يستبعدون أن يخرج من العرب من يتكلم في المؤلفة والإلف والحب ونحو ذلك بصورة طبعا رائقة وعالية جدا، وليس فيها أي شيء تشبيب ولا مزج القول بسفيه القول ونحو ذلك.
وشبيه روضة المحبين ونزلة المشتقين لما من القيم.
نعم 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 نعم.
نحن أمة الحب وأمة رقة القلب والمشاعر الطيبة.
فابن حزم رحمه الله ذكر في كتاب طوق الحمامة الحسد في الأندلس كان منتشرا وكذا وكذا، وقال إن الإنسان إذا سلك هذا المسلك نقم عليه وهذا حط عليه إلى آخر ذلك. فهو الحقيقة يعني هذه الأحداث والشدة عليه، وخاصة أنه كان مدللا لأنه كان في بلاط الملك، فأنضبط معين اللين والرفق عنده، وبالتالي كان يصك الناس صك الجندل وينشقهم إنشاق الخردل كما ذكر بعض علماء الأندلس. فهو مع سعة علمه وفرط علمه إلا أنه سبحانه رحمة الله عليه كان شديد العبارة وكان فظا غليظا شيئا ما. وبالتالي فهذا
يقول لي أسباب خطيرة جدا، وهي إن البيئة المحيطة قد تؤثر في 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 سوق او في سياسه. نعم. العالم. نعم. والفقيه وصاحب المذهب ايضا في طريقته في طرح ادلته والمناظره والمناقشه، مش كده ولا ايه؟ يعني
فعليا فعليا
البعد الاجتماعي مهم في الموضوع.
هذا ما حاول ابن حزم من مفترض حتى الانسان لما يكون في بلاط الملك بتربيه الجواري والارائك والدلال.
نعم. فيه
يكون فيه الرقه والحنان. صحيح. لكن هو بضغط الاحداث وطرد من بلدي وكذا وكذا وحرق كتبي وصل الامر. ابن حزم كان له 400 مجلد،
يا الله،
يعني في 80,000 ورقه.
تعصب يحرم الامه من تراث عظيم.
كتب 80,000 ورقة بخط يده ابن حزم، وكلها علم، وكان إماما في الفقه. وطبعا الحديث هو يعني لم يبلغ يعني مبلغا كبيرا لأنه ليس من أحلاس الحديث، ولهذا الذهبي قال كان إماما في الفقه جامعا لعلوم، وإن كنت أخالف في كثير من مسائل الحديث والرجال والعلل. ثم ذكر أنه دخل في المنطق
نعم.
ثم قال في النهاية ولي ميل إلى أبي محمد بن حزم لحبه الحديث وحبه السنة واحتجاجه به ورجوعه إليه. فابن حزم رحمة الله عليه المبدأ صحيح وهو تعظيم الدليل، تعظيم الكتاب والسنة، الرجوع إليه، لكن الآلة والطريقة التي كان يعني يتخذها كانت شديدة نوعا ما. ولهذا لو أن طالب علم بدأ بالمحلل ابن حزم مع ما في هذا الكتاب من العلم فإنه بهذا سيتشبع بطريقة ابن حزم والكلام الشديد. وبالمناسبة المحلل هذا مختصر لكتاب الإيصال الجامع لجميع الخصال، هذا كتاب ابن حزم شرحه في أكثر من 20 أو 30 مجلد أو ربما 40 مجلدا، يعني من أوسع كتاب ابن حزم وكتاب الإيصال الذي اختصره في المحلل. المحلل الآن مطبوع في قرابة 11 مجلدا. نعم. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لابن حزم أن الله تعالى سخر له الإمام العلم المتفنن اللغوي المحدث الأديب القريب الشيخ أحمد شاكر
طبعا.
أحد قامات مصر طبعا. وأحد العلماء المشاهير والذي قال عنه الزيركلي لم يخلف في مصر في علم الحديث بعده مثله. يعني رحمة الله عليه رحمه الله عالم جليل كان قاضيا أخرج كتبا في الأدب الشعر والشعراء إلى غير ذلك. حتى من ضمن الإنصاف الإمام الشيخ أحمد شاكر هذا رحمة الله عليه بمناسبة كتاب الشعر والشعراء أنه لما أخرج هذا الكتاب انتقده الأستاذ السيد أحمد صقر، هو اسمه السيد أحمد اسم مركب يعني وصقر هذا اسم والده. فالسيد أحمد صقر لما انتقد هذا الكتاب كان في طبقة تلاميذ الشيخ أحمد شاكر، لكنه كان من خير من يقدم لكتاب وكان شابا ثقفا لقنا وكان الدنيا مفتوحة بين يديه، لكن سبحان الله وقعت بعض الأمور صرفته ويعني وللأسف أقعدته عن إتمام هذه المسيرة. وطبع كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة وطبع عدة كتب رحمة الله عليه. سرقت منه الحقيقة بعض المخطوطات فأيس وتوقف عن التأليف. فهذا أيضا له علاقة بالتعصب أيضا. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله السيد أحمد صقر لما وجد كتاب الشعر والشعراء قد طبع بطبعة أنيقة رائقة شيقة بقلم ويراع الشيخ الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه، طالع الكتاب فانتقد على الشيخ بعض الأمور ونقم عليه بعض المسالك، فكتب إليه رسالة في عدة أوراق ثم سأله أن ينشر هذا في الطبعة الجديدة. فوافقه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وأرفق هذا النقد، وهو في أول كتاب تصدير كده نقد السيد أحمد صقر لكتاب الشعر والشعراء في طبعة هذا الكتاب الطبعة الثانية، ونشر هذا الكتاب عن رضا نفس. والشيخ أحمد شاكر بقى قدم تقدمة فيها إنصاف وفيها يعني أدب ووقار للعلم والعلماء، قال إن هذا الشيخ هو عالم وأنا أعده كذا وكذا وهو متضلع أكثر مني بالشعر والعلم وكذا، يعني هو تواضع في هذه المرة رحمه الله. وقال هو قال انتقد من انتقد، وقد قرأت هذه رسالة كاملة ولكل منا وجهة نظر يعني أو وجهة أخرى، وأنا وجدت ما فيه عدة أمور يعني أو في 3 محاور وافقت فيه فأقوم إن شاء الله على تقويمه وتعديله، وما خالفت فيه فتركت الأمر فيه حتى لا نتكلم كثيرا، وما الأمر كان الأمر فيه متجذبا تركته للقارئ. وكان هذا موقف عظيم من الشيخ أحمد شاكر يدل على تنزه عن التعصب. الآن لو نحن لو أن عالما انتقد عالما أو تكلم على كتاب عالم، انظر إلى المتكلم أحيانا قد يشتط به المزار ويذهب بعيدا ويتكلم كلاما مسيئا.
نعم.
والعكس قد يستقبل العالم الأمر بغير رحابة صدر وبغير ساعة أفق ونحو ذلك، وهذا منتشر وفاشل بين الناس
للأسف الشديد. ولذلك ده هيخلينا نقول إيه وبشكل في يعني بشكل سريع يعني علاج هذا الأمر، علاج التعصب.
نعم.
يعني فكرة إن العالم يرد من ممن هو أدنى منه ويقبل، هذه روح طيبة وهذه ربانية وهذه يعني فيها نوع من الأدب العالي. إذا رب العلماء أتباعهم عليه والوعاظ ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى ربما تنطفئ نيران.
نعم.
ما أشعلها إلا الشيطان وهو النفس.
نعم. نعم.
فكيف نعالج قضية التعصب دي؟ هل في أمور سريعة كده؟
هذا العلاج يأتي بالتربية. تربية العلماء والشيوخ والمعلمين والمربين يربون الأجيال على تعظيم الكتاب والسنة واتبعوا ما أنزل إليك من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وأنه لا يقدم كلام على كلام الله ورسوله، وأنه لا يقدم أحد بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم، وأنه لا يرفع أحد صوته على حديث أو الرسول أو كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يربوا أيضا الأجيال على تحقيق الإلاف وترك الهجر ونبذ الخصومات وعلى سعة الأفق وعلى تقبل الأقوال، وطالما أن الأمر يدور حول الدليل فلا بأس، يعني إذا كان الأمر مرجعه إلى الدليل، الدليل الواحد والحديث الواحد بل اللفظة الواحدة قد يأخذ العالم منها حكم الوجوب، وقد يأخذ العالم الآخر منها حكم الاستحباب، فلا بأس إذن، لا ضير، طالما أن المنبع واحدا وأن الدافع واحدا وأن المرد في ذلك هو أمر واحد، وهو يعني نفع المسلمين، تعظيم القرآن والسنة، يعني محاولة الجمع والإيلاف بين الناس. من المهمات أن يعلم المسلم أننا في سفينة واحدة، وأن أي خرق سيضره قبل أخيه، فلا يحدث هو هذا الخرق. هذا أمر من المهمات العظيمة، لأن مع كل أسف بعض العلماء يشحن الطلبة ويشحذ همهم وينفخ فيهم من روحه بالشدة والحقد والضغينة والشتم والسباب، ويبدع هذا ويشتم هذا وينتقص من هذا، وكأنه لا شغل يشغله ولا عمل يعمله سوى أن يتكلم في الناس.
تكريس معنى الطائفية وليس معنى الأمة.
نعم.
وأن هذه أمتكم، هذا ما يفعله بعض الناس، فبالتالي يخرجون تلامذة يعني يكرهون الناس ويكرهون غيرهم،
هو
دائرة واحدة.
الحقيقة موضوع الطائفية يعني انتقل من الطائفية إلى الأفكار العصبية المجردة، يعني هذا يذهب هذا الفكر وهذا هذا الفكر إلى غير ذلك، حتى أصبح بعض الناس رموز لكل فكر، والشيخ فلان فكر الفلاني، والشيخ فلان فكر الفلاني، وإلى آخر إلى غير ذلك. فكل هذه أمور توسع الخرق على الراقع، وتصعب علينا لملمة الأمور، بل تصعب علينا ترشيد الشباب. يا أستاذ مصطفى، نحن لو نظرنا إلى واقعنا هذا المرير وزمننا المزمن من هذه الآفات التي نراها، انظر إلى الشباب المدمن والشباب التائه، انظر إلى الفواحش والمنكرات، إلى الأذى، إلى الشباب الذي يذهب حول المحرمات، يذهب إلى كذا وكذا، الدنيا تموج من حولنا بالفساد. فلو أن هؤلاء عقلوا شيئا من دينهم وأمرهم وتأملوا يعني تأملا يسيرا، لم يمعنوا النظر بل نظر باذي الرأي، لو نظروا هكذا نظرة لأول وهلة لوجدوا أن هؤلاء أولى بالكلام والحوار والقيل والقال والدعوة أكثر من الطعن في العلماء والهدم بمعاول الهدم في هؤلاء القامات الذين نفع الله تعالى بهم. لماذا الإنسان يتنكر لهؤلاء الذين أحسنوا إليه؟ حتى لو كان هذا العالم، يعني احنا قلنا ان ابا يوسف ومحمد بن الحسن لما مات الامام الاعظم فقيه الملة وحجة الاسلام ابو حنيفة النعمان رحمه الله، ذهبوا الى مالك، مع ان في هذه الفترة مالك هو امام دار الحجاز وهو صاحب الموطأ وهو مذهبه الفاشي والمنتشر هناك، وابو حنيفة امام العراق بلا منازع، ومع هذا لما حضر مالك ابا حنيفة وقام بينهما كلام وحوار، قال مالك يثني على أبي حنيفة رحمه الله ثناء عظيما، قال لقيت رجلا لو حدثك أن هذه السارية من ذهب لا أقنعك بذلك، ولو رجع بك إلى أنها من حجر لفعل ذلك.
الله،
يعني هي نفس السارية، يعني قوة الحجة،
قوة حجة
قوية، حجة بارزة، حجة مكتملة الأركان، عنده موهبة رحمه الله. ومع هذا تلامذة أبي حنيفة لم يأخذوا جانبا من الإمام مالك، بل ذهب محمد بن الحسن وحمل الموطأ، وبعدين وكان من ضمن الحسنات في ذلك ان الشافعي لما حمل الموطأ من الامام مالك رجع على شيخ محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله وقرأ عليه وكتب ردود عليه، قال وكنا نتناظر فكان محمد ينتفخ وتنتفخ أوداجه حتى تتفكك ازراره من شدة الله، قال فكنت احن عليه وارفق به وهكذا. فذهب الامام الشافعي بعدما حمل موطأ مالك وعلم الحديث من مالك، ذهب وحمل فقه الرأي وخلط هذا بذاك، فكان الإمام الحجة الفقيه أبي عبد الله الشافعي الذي كتب الأمة وكتب الكتب والرسالة وغير ذلك من الكتب النافعة التي ينتفع بها المسلمون إلى قيام الساعة.
نعم. العوام دائما يتهمون من يتشدد في الدين ويتعصب، ربما في تقديمه في أسلوبه، يعني الدين لا يدعو إلى التعصب ولا إلى التشدد، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إلى الاستمساك.
نعم.
والعض بالنواجذ على الكتاب والسنة، إنما لا يحول الإنسان إلى أسد هصور وينهش في الناس.
نعم، لا يفعل هو في خلط الحقيقة في قضية، وهي يعني يسمون الإنسان اللي هو متمسك بأداب الدين في نفسه يقولون هذا متزمت أو متشدد
أو حنبلي
أو حنبلي
في قضية التعصب،
مع أن الحنابلة هم أوسع الناس. الإمام أحمد رحمه الله،
حضرتك تفهم الناس كده بقى.
الإمام أحمد رحمه الله هو مذهبه أوسع المذاهب، بدليل أحيانا تأتي في المسألة اللي بحث عنه رواية وروايتين وروايتان وثلاث إلى ست روايات أحيانا
في مسألة واحدة.
الإمام أحمد رحمه الله كان حمالا للآثار، كان يحمل الآثار، في يحفظ، كان يحفظ ألف حديث. ابن معين قال لعبد الله بن الإمام أحمد: أبوك يحفظ ألف حديث، ذاكرتها معه وأخذت عليه الأبواب. ده مذكرها معاه.
الله،
ده ابن معين الإمام أبو زكريا إمام الجرح والتعديل، والذي ليس يعني أحد إليه بسبيل من قضية العلم في الرجال ونحو ذلك. وانت عارف ابن معين هذا كان يدخل على الراوي يعني حقيقة ترتعد فرائصه وتذهب أموره سدى يعني.
ما شاء الله.
ومع هذا الإمام أحمد رحمه الله ما يقال عنه من الشدة، هو الرجل ليس شديدا رحمه الله، الرجل يتبع الأثر. ولهذا كان إذا لم يجد حديثا مرفوعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام في المسألة التي يتكلم فيها يذهب إلى أثار الصحابة، ممكن يجد أثرا لابن عمر وأثر لابن عباس كلاهما متعارض، ممكن يأخذ بهذا حينا ويتراءى له ويترجح لديه أن أثر ابن عباس هو الأرجح فيرجع إليه.
الشافعي كذلك.
نعم، كلهم
مالك كذلك،
كلهم كانوا كلهم كذلك، كانوا يقولون بمعنى الكلام، هي مقالة الشافعي لفظا لكن بالمعنى لغيره، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا لابد من تربية الشباب على هذا المعنى، وهو سعة الأفق، الرفق بالناس. يبقى إذن التمسك في نفسه هو ليس تشددا، إنما الأسلوب والطريقة التي يتكلم بها مع الناس لابد أن يكون رفيقا، وأن يكون ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. الرسول عليه السلام كما نعلم العربي يمسك بعباءته فيقول: يا عمر مره بحسن التقاضي ومرني بحسن الأداء. وإذا روع أحدا يقول: اقضيه وأعطيه كذا وكذا جزاء ما روعته، وهكذا.
ولو تتبعنا، وربما يكون في حلقة قادمة في هذا المعنى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه، نجد أنها مبنية على التيسير واللين وما إلى ذلك، حتى في التكاليف. لولا كان ممكن أن يأمرنا بالسواك مثلا، إنما يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. يعني حتى الألفاظ فيها حنو رغم أنها تكليف، وفيها فائدة وفيها تعبد للعبد المسلم. قضية التعصب قضية مش هتكفيها حلقة واحدة، لكن اسمح لي فضل الدكتور إن شاء الله ندخل في تفاصيل أخرى، وحضرتك شوقتنا إن إحنا أيضا نعمل حلقة قادمة عن هذا الإمام الجهبز الذي ظلم من المقربين ومن الأبعدين، الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، إن شاء الله في هذا البرنامج الملتقى فيما هو قادم. متعك الله بالصحة والعافية وبارك في الوقت والعلم والعمل يا رب العالمين. جزاك الله خيرا فضيلة الأستاذ الدكتور عماد دين عيسى من علماء الحديث في الأزهر الشريف، بشكرك سيدنا.
شكر الله،
جزاكم الله خيرا، وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة. ومع برنامج الملتقى سنلتقي بعلماء كثر إن شاء الله في قضايا متعددة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. اللهم أمين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.